الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعنجل فرجهم من أعماله. كان الكلام بين قول المشهور بوجود الاختلاف بين النهي والأمر في اقتضاء نوع العموم، فنوع العموم في النهي انحلالي استغراقي أو مجموعي، بينما نمط العموم في الأمر غالبا بدلي. هذا الأمر محل اتفاق بين قول المشهور وقول غير المشهور اللي هو المرحوم الصفاني، هذا الظهور محل اتفاق. لكن مع كون هذا الظهور محل اتفاق، إلا أن منشأ الظهور، منشأ هذا الظهور الذي هو محل اتفاق، من أين نشأ وما الثمر في ذلك؟ ثمرة مهمة، وهذا منوال وروية دوما في باب الاستنباط اليومي للظهورات، انه لا يكفي ان الانسان او المستنبط او الباحث لا يكفيه أن يصل إلى محصل الظهور فقط من الآية أو الرواية، بل لازم عليه أن يتفحص عن ويفحص عن منشأ الظهور. وما الثمرة في ذلك؟ ثمرة كثيرة، لأنه بالتالي عنصر الظهور وعناصر الظهور كيفية ترتيبها وترتيبها مع بعضها البعض، هذا يؤثر في ظهورات أخرى وليس في خصوص هذا الظهور المتفق عليه، سيؤثر في ظهورات أخرى. ومن ثم بالتالي معرفة منشأ الظهور شيء مهم جداً. هذا هو معنى الاستنباط، عملية الاستنباط، فرق بين الراوي كما مر بنا والفقيه يتفقه، مو فقط ينفر ليرو. نعم، الثمرة مرة أخرى أن معرفة منشأ الظهور وعنصر الظهور يؤثر في استكشاف تداعيات أخرى في الظهور، مساحات أخرى في الظهور. ليس من الكافي أن نتفق في الاستظهار، بل لازم أن أيضا إذا صار اختلاف في منشأ الاستظهار ومنشأ الظهور، يجب أن أيضا تمحص عملية تحليلية في الظهور لاستكشاف منشأ الظهور. الآن حتى لاحظ البلاغيون في علم المعاني أو علم البيان قد يتفقون، رواد البلاغة يتفقون في مفاد معين للدليل، لكن من أين نشأ هذه الدلالة؟ هذا المدلول من أين نشأ؟ يختلفون، وعلى ذلك أثر شبيه الآن أيضا مثال أمثلة كثيرة من القبيل. هذا هي عملية الاستنباط والاجتهاد والتحليل بالتحليل التفصيلي الصناعي في كل مراحل الاستظهار أو الاستنباط أو الاستنتاج. الآن مثلا فقهاء يصلون لنتيجة واحدة، لكن منهم من يستند ويعتمد على الأصل العملي، ومنهم من يستند ويعتمد على الدليل الاجتهادي، وبينهما بون. إن اعتمادك على الدليل الاجتهادي يوفر لك مواد استدلال لآثار وأحكام أخرى في نفس المسألة، بينما الذي استند على الأصل العملي، الأصل العملي غالبا لا يوفر له مادة استدلالية لبقية الأحكام متناغمة. أي نعم، إذن في فرق. صحيح هذا فتى نفس هذه الفتوى، لكن أين من أين؟ هذا اعتمد على الدليل الاجتهادي والتحليل والنقاط وكذا، وهذا هذا غفل عن الدليل الاجتهادي، اعتمد على الأصل العملي. فالفرق بينهما كبير. نعم طبعا طبعا. لا 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 لا، هذا الأصل العملي كما يقول المرحوم غضياء الدين العراقي، الأصل العملي أصول العجزة، هي تعبير ميزة هاشم العملي ينقل تلميذه أستاذنا، ينقل دوما عن الفقيه الذي يكثر استعماله للأصل العملي، هاي راح دار العجزة ودار المستشفى العجزة. تقدم الدليل الاجتهادي عدى الأصل العملي كثير. الاستظهار ليس سلائق وسليقة، إنما هو نظم موازين. الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، اشتقاق ضارب اسم فاعل، وبالتالي قواعد موازين ترتب صناعة. ومن ثم الفضلاء إذا لا سمح الله كانت دراستهم للمقدمات ضعيفة تبقى ضعيفة إلى آخر المطاف، بينما البنية القوية ضرورية. الشهيد الثاني رحمة الله عليه، وهو علم كبير رحمة الله عليه من الفقهاء الكبار، بعد ما وصل إلى مرحلة الاجتهاد مكتوب في حياته، هو ذكر أعاد النحو والصرف والبلاغة من جد وجديد. أي نعم، لكي يقوى بنية. والتقيت أنا مع أحد تلاميذ الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، أغرض المدني يسمونه، هذا بعدما بلغ الاجتهاد وقبل أن يؤلف الرسالة العملية وكذا، وبعدما درس حتى الخارج يعني مدة متمادية، مع ذلك يعني وجد في نفسه ضرورة أن يعيد تدريس مغني اللبيب بالثمان أبواب كلها، فدرسه مرتين عند مدرسة هو درسه، يعني يدرس خارج، لكنه يدرس ماذا؟ يدرس المغني اللبيب مرتين كلها كاملة ثمان أبواب. فالمقصود هو نفسه الله يرحمه، أنا أعتقد به عدة مرات، هو يقول لما درست المغني اللبيب ثمان أبواب مرتين من أول إلى آخر، حتى قدرتي في الاستنباط اختلفت، عناصر الظهور كيف كذا فلان فلان، فيؤثر على كل. فإذا الاستنباط والاستظهار ليس هو الفهم الإجمالي، هذا ليس استنباط، هذا مجرد يعني استشعار. الاستنباط لابد أن يكون تحليل تفصيلي موزون ولا مجرد، لأن الاستظهار الإجمالي لا فائدة فيه، لما له فائدة، ولكن لابد من التحليل التفصيلي لكي يستند، يعني بعبارة أخرى من باب المثال سألكم، الطواف حول الكعبة هل يشترط فيه أن يكون بين المقام وبين الكعبة، يعني 26 ذراع حول الكعبة، والمشهور يذهبون لذلك. نشوف القدماء. عمدة الدليل لديهم رواية ياسين الضرير، عمدة الاستدلال، وأكو هناك وجوه أخرى لكن هي العمدة. ربما متأخر الأعصار ضعفوا رواية ياسين الضرير، ليس فيه توثيق كذا كذا. لا، ياسين الضرير صحيح أنه أقل القضية في حال أنه حسن الحال، أقل ما يقال فيه. على كل، فإذا هذا ليس وجه لرد الدليل المشهور. لكن تدبرت في نفس الرواية الشريفة، سبحان الله، وجدتها أدل على التوسعة منها أن تدل على التضييق. كلمة كلمة إذا واحد يحللها في عناصر الاستدلال، ومن هذا القبيل كثير كثير بالعكس تحل المشكلة غير صحيحة الحلبة إلا في قبالها، وكأنما تحمل على الاضطرار. لا لا لا، أصلا هي نفسها هذه رواية ياسين تدل على التوسعة في المطاف لحول الكعبة، أنه ليس مقيد، وإنما كان من باب أن المسجد لم يوسع آنذاك. كان حد المسجد أيام سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حد المسجد الآن المقام الموجود، فمثل الطواف المطاف هكذا، لأنه الحد الشرعي هذا. على كل، بحث طويل لسنا في صدد الخوض. ومن هذا القبيل مثلا أدلة طهارة أهل الكتاب، استدل بأدلة وكذا وقوية ومعتبرة وكذا في قبال أدلة الدالة على النجاسة. بس بالتدبر كثيرا بتلك الأدلة وجدنا أن الأدلة الدالة على الطهارة هي أدل على النجاسة من أدلة النجاسة، بس بالتدبر. على كل، المقصود أنه ليس يكفي عند المجتهدين أو الفقهاء أو المستنبطين، ليس يكفي أن يتفقوا في النتيجة. كيف وصل للنتيجة؟ وصول للنتيجة هذا مهم. لما؟ لأن هذه المراحل من الاستدلال والاستنباط في الوصول للنتيجة لها ثمار وأثرات أخرى وليس خصوص هذه النتيجة. نعم، فهذه نكتة لازم نلتفت لها بلا شك، مهمة جدا. فمن ثم هنا المرحوم الصواني يتفق وتلميذه الصيرخوي يتفقان مع المشهور أن النهي يقتضي العموم الاستغراقي أو المجموعي غالبا، يعني ليس دائما. لكن منشأ هذه الدلالة ما هي؟ المشهور يقولون مركز هذه الدلالة اقتضاء نفس النهي. نفس النهي، النهي هذا في اقتضاء. طبعا علماء البلاغة هكذا يقولون أيضا، باعتبار أن نفي الطبيعة لا يتم إلا بنفي جميع الأفراد. أما في الأمر بالطبيعة يمكن يتحقق بفرد واحد، يعني إذن الامتثال في جانب الأمر والأوامر والوجوب يكفيه صرف الوجود للعموم البدلي باقتضاء نفس الأمر والوجوب. وأما في جانب النهي اقتضاء نفس النهي، اقتضاء نفس النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي العموم الاستغراقي أو المجموعي ولا يكفي فيه البدلي. قبل لا ندخل في تفاصيل أدلة الطرفين وإن كان استعرضناها جمالا، النهي البدلي يعني شنو؟ نهي بدلي، نهي بدلي كيف يصير نهي بدلي؟ الوجوب بدلي يمكن أن تأتي بفرد واحد من طبيعة الصلاة بين حدي الوقت بخلاف العموم الاستغراقي. هنا نكتة ثمينة ذكرها الأصوليون بين قوسين، ما هي الثمينة؟ الحكم الواحد في الأمر أو في النهي، الحكم الواحد في الأمر أو النهي قد يكون بدليا من جهة ويكون استغراقيا من جهة ويكون مجموعيا من جهة ثالثة. نعم، دليل واحد، أمر واحد، من جهة هو بدلي، من جهة هو استغراقي، من جهة هو مجموعي. مثلا كيف؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس من جهة المكلفين عموم استغراقي، كل مكلف يخاطبه الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس من جهة المكلف، الموضوع قيود الوجوب عموم استغراقي. من جهة طبيعة الصلاة لكل مكلف يكفيه العموم البدلي صرف الوجود، جوهي عموم من جهة أخرى في نفس أقم الصلاة لدلوك الشمس، عموم آخر مجموعي لدينا في أقم الصلاة لدلوك الشمس. عجيب، ما هو؟ الصلاة، الصلاة هي أجزاء عموم مجموعي، ما يكفي بالصلاة أن تأتي بجزء وجزئين وثلاثة وأربعة، لابد أن تأتي بمجموع أجزاء الصلاة، فبإحاط أجزاء وشرائط وكذا وترك موانع الصلاة عموم هذا أقم الصلاة لدلوك الشمس عموم مجموعي. فلاحظ في الدليل الواحد قد يكون من جهة بدلي ومن جهة استغراقي ومن جهة مجموعي، هاي كلش نكتة مهمة. شوف عناصر الاستظهار، عناصر الاستظهار هو هذا مهم، لأنه إذا قيل لدليل أنه بدلي يعني بدلي في من كل جهة، ولا إذا قيل أنه استغراقي استغراقي من كل جهة، ولا إذا قيل مجموعي فهو مجموعي من كل جهة، لا من جهة ومن دون جهة. فهذه تعديد وتعداد حيثيات الدليل الواحد جدا مهم، عناصر تحليلية في الاستدلال الاستنباط، هذا هو الاستنباط، استنباط أن تخطو خطوة خطوة في زوايا الدليل والبحث وتداعيات كل خطوة، هذا هو الاستنباط. الآن الإنسان ما يتمكن من كل مراحل الاستنباط، لا أقل المرحلة التي يتقنها يعني يتثبت منها شيئا فشيء تحصل لديه القدرة على بقية المراحل. على أي حال، فإذا هذه نكتة معترضة مهمة جدا، عندما يقال بدلي أو استغراقي أو مجموعي في الدليل، هذا لا يعني أنه بدلي بقول مطلق من كل جهة، لا، من بعض الجهات دون بعض الجهات، هذه نكتة مهمة. الآن الاستظهار في الأمر والنهي بالحال أصل الطبيعة، هي الحيثية، لا حيثية قيود الوجوب ولا حيثية أخرى في الدليل، وللدليل واحد ليس ثلاث حيثيات، ربما إلى ما شاء الله من الحيثيات، هي نكتة معترضة نتجاوزها. فإذا القولين، قول المشهور وقول المرحوم الصواني والسيد الخوي، متفقان على أن النهي يقتضي الاستغراق، استغراق عموم استغراقي ينحل إلى الكثرة، أما هذا في النهي، أما في الأمر يقتضي صرف الوجود. مر بنا هذا التساؤل، ماذا يعني يعنى مثلا لو كان نهي بدلي؟ النهي بدلي يعني شنو؟ صرف الوجود، كيف يعني النهي البدلي؟ النهي البدلي أو صرف الوجود يعني في معاني هكذا، مثل أن المولى ينهى عن الكلام الصاخب يوقظه من النوم، الأب مثلا، الزوج يعني المجرم، فإذا حصل مخالفة في التكلم والكلام والحديث بصوت صاخب هذا سيوقظه من النوم، وإذا ذهب النوم طار النوم وراح النوم. الآن الكلام الصاخب الثاني والثالث والرابع يعني سقط النهي. لما؟ لأن أول نهي هو مثلا أنت ذاهب في عملية معينة، افترض عسكرية أو أمنية، يعني في هناك نهي عنك أن يلتفت إليك ماذا؟ العدو. سالتفاتة واحدة خلاص بعد بطلت المهمة من أول مرة، مثلا التفاتة ثانية ثالثة ثم ماذا؟ مو التفاتة الأولى. هذا يقال نهي عن صرف الوجود. أول صرف الوجود للنهي يحقق المخالفة ولما جرى. فمن هذا القبيل موجود، ممكن عقلا تكوينا أن يكون النهي صرف الوجود، يمكن بدلي، أول فرد من النهي بنحو البدل هذا يوجد المفسدة، الباقي الأفراد بعد ما توجد المفسدة تحققت مثلا من هذا القبيل. شبيه إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ظلم واحد، معصية واحدة تصدر من نسل من النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، أي واحد من نسله إذا صدر منه ظلم واحد خلاص بعد تنتفي عنه أرضية وقابلية الإمامة. ولذلك هذه الآية تشترط في الإمام على أنه زيادة على أنه من نسبي ونسل إبراهيم الخليل أن لا يرتكب معصية ولو مرة في عمره، هذا يخل بالأرضية والقابلية. الاصطفاء يحرم منه بنحو صرف الوجود، هذا بنحو صرف الوجود. جيد. طبعا في أمر ربما لم نكمل معالجته وقينا فيه في نصف الأمر في الجلسات السابقة، ذكروني بعدين نعالجه، قضية النهي الضمني. يعني استعرضنا الأقوال لكن لم نحسم المسألة أو نبين المختار، إن شاء الله نستدرك فيما بعد. الآن نواصل البحث في هذين القولين ثم نرجع لاستدراك هذا المطلب. فإذا ما هو إشكال المرحوم الأصفهاني؟ عفوا، كلام المشهور، حجر الأساس في كلام المشهور أن النهي وهو محمول الحرمة هو الذي يقتضي الاستغراق، هذا كلام المشهور. لا الطبيعة في نفسها، هذا كلام المشهور. وإلا الطبيعة تارة يؤمر بها مثل أقيم الصلاة، تارة ينهى عنها مثل نهي الحائض عن الصلاة. لما هناك صار نهي الحائض عن الصلاة استغراقي، أما الأمر بالصلاة عموم بدلي، لأن الصلاة هي الصلاة. لما أصبحت هناك استغراقية وهنا بدلية؟ نعم، فالمشهور يقولون السبب ليس الطبيعة، هي دلالة الطبيعة. الطبيعة يمكن أن تنوعها بدلية استغراقية مجموعية، يمكن الطبيعة في نفسها لا تتخذ نوع ولون معين، يمكن. إذن من الذي اقتضى أن الطبيعة في النهي تكون استغراقية وفي الأمر تكون بدلية؟ المشهور يقولون، مشهور اللغويين ومشهور الأصوليين قالوا الذي اقتضى هو نفس النهي والحرمة. النهي والحرمة تستلزم تقتضي نفي كل أفراد الطبيعة، أما في الأمر لا يقتضي إيجاد كل أفراد الطبيعة، صرف الوجود كافي. فإذا الفرق ليس في كل الموارد، كلامنا الآن محل البحث الفرق في الموارد الغالبة، لما في النهي استغراقي ولما في الأمر بدلي؟ لماذا؟ المشهور يستندون إلى نفس المحمول وهو النهي، نفس الحكم وهو الحرمة، وفي الأمر يستندون إلى الأمر وهو محمول وإلى الوجوب. المرحوم الصواني يقول هذا الاستناد وهذا المنشأ للاستظهار علي ليس بصحيح. لماذا؟ هكذا يقرب البحث، يقرب استدلاله. زين، نفترض أن مدعى المرحوم الصواني والسيد الخوي تلميذه أن المنشأ في الاختلاف ليس الحكم النهي الحرمة والأمر والوجوب، إذن ما هو المنشأ عند الصواني لاستغراقية النهي وبدلية الوجوب؟ يقول منشأ الاستظهار طبيعة الملاك. طبيعة الملاك في النهي هي مفسدة سارية، غالبا هكذا. وطبيعة الملاك في الوجوب مصلحة بدلية. طبعا هذا يقول الصواني في نفسه صحيح، لكن حصل الاستظهار بالذي يقول هذا بحث آخر. فيقول إذن أن منشأ الاستغراق غالبا، وليس في كلام في قول المشهور قول الصواني، غالبا وليس دائما. غالبا هذا البحث عن الغالب ليس البحث عن الدائم. ليتوهم باحث أن هذا بحث في بنحو الدوام، هذا بنحو بحث بنحو ماذا؟ الغالب. ليس إلا المرحوم الصهاني في هذا الغالب من الظهور يستند الملاك استنادا جيد ومتين، لكن حصرا به البحث آخر. بينما في الوجوب الملاك يقتضي المصلحة، والمصلحة تتحقق بفرد ما. غالب طبيعة المصلحة بدلية، هذا استناد لا بأس به، ولكن حصرا بذلك بحث آخر. السيد أخوي رحمة الله عليه هم وافق أستاذه في الإشكال على المشهور، ولكن خالف أستاذه بعد في المنشأ، لم يعتبر المنشأ الملاك. المنشأ مقدمات الحكمة سنأتي إلى ذكرها فيما بعد. لنأتي الآن حول نقاش المرحوم الصهاني المشهور. هذا النقاش في نفسه متين جدا، متين ودقيق، لكنه يثبت مدعى الصهاني في الاعتراض على المشهور، هذا لا نوافقه سنبين، لكن في نفسه متين. لتوضيح هذا المطلب نعيد استذكار مقدمة مرت علينا، ثم نذهب إلى هذا التحليل الدقي العقلي الذي يذكره الصهاني. المقدمة التي مرت بنا أن الطبيعة، يعني نعم طبيعة سواء في جانب الأمر أو جانب النهي، الطبيعة في نفسها لا تشرب الخمر. أين الطبيعة هنا؟ الشرب وليس الخمر. الخمر أيضا طبيعة، ولكنه متعلق المتعلق. عندنا لا حرمة، تشرب هو المتعلق، الخمر متعلق المتعلق، طبيعتان عندنا. وقد يعتبر الخمر هو قيد وجوب مثلا أي مكان، فعندنا بالتالي عدة أضلاع في القضية القانونية، حكم موضوع متعلق، هذه أوليات ابتدائية ضرورية في الاستنباط، أن يشخص الباحث أين الحكم وأين المتعلق وأين قيود الوجوب. هذه أول خطوة في الاستنباط في القضية القانونية. جيد. فمر بنا أن الطبيعة، بس كلامنا عن الطبيعة المتعلقة، إما تلحظ بنحو البدل فرد ما سواء في المفسدة أو في المصلحة، أو تلحظ بنحو الاستغراق، أو تلحظ بنحو العموم المجموعي ثلاثة، أو يلحظ عنوان بسيط مسبب من العموم المجموعي. مثل ماذا؟ مثل الطهارة المعنوية الحاصلة من أجزاء الغسل أو الوضوء. أجزاء الوضوء وأجزاء الغسل بنحو العموم المجموعي يحصل منها ماذا؟ عنوان بسيط مسبب، وهو الطهارة المعنوية. فالمقصود أن الطبيعة إذن على أقل تقدير على أربعة أقسام: بدلي، استغراقي، مجموعي، عنوان بسيط مسبب. جيد، هذه مرت بنا. هنا يأتي كلام المرحوم الأصفهاني. كلام المرحوم الأصفهاني هكذا مدعاه، يقول للإشكال على المشهور، وأن منشأ الاستغراق ليس الحكم وهو الحرمة والنهي، وليس البدلية ناشئة من الأمر وهو الوجوب. إذن ناشئ من ماذا؟ من المعنى. هنا يأتي كلام محمد صمان. محمد صمان يقول الطبيعة الواحدة تارة تقع نعم تحت الأمر، تارة تقع تحت النهي. هذه الطبيعة الواحدة في النهي نقيض الوجوب، الحرام متنقض. الطبيعة أما حرام بشرب بالخمر، أو الطبيعة واجبة مثل شرب الدواء مثلا. فالشرب طبيعة تارة يقع في النهي وهو شرب الخمر، تارة يقع الشرب واجب مثل شرب الدواء. فالشرب في نفسه هو طبيعة. هنا بيت القصيد في كلامه يقول الحرام متناقض مع الواجب، مفروض هكذا، طبيعة الحرام متناقضة مع الواجب. جيد، فإذا متناقض نقيض صرف الوجود في جانب الواجب، أليس الواجب والوجوب في الواجب أو الواجب في الوجوب يقتضي صرف الوجود، هكذا لو لا؟ إذا كان صرف الوجود نقيض صرف الوجود يجب أن يكون صرف الوجود وليس الاستغراق، سيبرهن على هذا الشيء. إن هذه التقسيمات الأربعة التي مرت، الطبيعة بدلي، يقول نقيض البدلي بدلي وليس استغراق. هنا توهم المشهور أن نقيض الاستغراق ما نقيض البدلي ماذا؟ استغراق. يقول ليس نقيض البدلي استغراق، نقيض البدلي بدلي، نقيض الاستغراق استغراق، ونقيض المجموع مجموع. أو عدم المجموع افترض مثلا، ممكن أنك أنت تقول. فهنا بيت القصيد دليلك ماذا؟ المحمص الدليل على ماذا؟ الدليل العقلي. يقول الدليل العقلي نقيض كل شيء رفعه هو، مو رفع غيره. هذا في نفس المتين إلى حد هنا الكلام المصري متين يثبت مدعاه بحث آخر. مثلا فإذا في كان في جانب الوجوب الأمر بدلي صرف الوجود، في جانب النهي لابد يكون صرف الوجود، لأن كل وجود نقيضه عدم، مثلا فرد من الوجوب نقيضه عدم ذلك الفرد، لا عدم أفراد أخرى. شنو عدم أفراد أخرى؟ ما لي ربط. نقيض الوجود إذا كان بدلي نقيضه عدمه مو عدم غيره. فمن أين يعني هالفدلك عند المشهور بنوا على أن نقيض الشيء عدام أخرى؟ ما لي معنى؟ على سيأتي كيف يفسر الأصبعان. إذن حجر الأساس عند الأصبعاني ما هو؟ حجر الأساس هذا أن نقيض كل شيء، إذا نعم الواجب استغراقي وكل شرب واجب في قبالكم، إذا كان حرام يعني كل شرب حرام. نقيض استغراق، استغراق نقيض هذا ونقيض هذا ونقيض هذا ونقيض هذا، إيه عدم هذا عدم هذا. فإذا كل وجود نقيضه عدم ذلك الوجود لا غيره، إذا مجموع وجودات نقيضه رفع هذا المجموع. هذا عمدة الإشكال إذن عند المرحوم نسوان. خب قد يقول قائل أنه المعروف في علم المنطق نقيض السالب الكلية ليس موجب كلية، ما هو؟ موجب جزئية. ونقيض الموجب الكلية إيش؟ سالب جزئية وليس سالب كلية، فصار جزئي كلي. شلون صار؟ فلما في التناقض القضايا الجزئي نقيض الكلي سلبا إيجابا أو العكس، وليس الجزئي نقيض الجزئي ولا الكلي نقيض الكلي. ماذا تفسر؟ رحمة الله على السيد خوي ذكر جواب عرفي كذا، هذا صحيح الجواب أو لا؟ في جواب منطقي عقلي، ما هو الفرق؟ إن شاء الله نواصل البحث في زوايا عديدة. كما ذكرت مرة بنا أمس، المطالب التي ذكر المرحوم الصواني في نفسها صحيحة ولها ثمار في موارد أخرى، استثمارها يعني في غير محله. معذرة، شبيه أن تجيب مال أو بذر الزرع مثلا في هذه الأرض ما تزرع، لكن قد في أراضي أخرى بالعكس تزرع شيء جيد. يعني عدم قابلية الأرض للاستثمار هذا البذر لا يعني أن هذا البذر ليس بذر استثماري. المقصود النكات التي ذكرها في نفسها متينة، وإن كان استثمارها في المقام غير صحيح غير منتج، لكنها في نفسها متينة. إن شاء الله نواصل هذا البحث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.